يؤكد الإمام الشهيد أن القرآن الكريم بلغ في حرصه على تأكيد الطابع الموضوعي للسنن التاريخية وعدم جعلها مرتبطة بالصدف، إلى حد جعل نفس العمليات الغيبية مناطة في كثير من الحالات بالسنة التاريخية نفسها أيضاً، عملية الإمداد الإلهي بالنصر. هذا الإمداد جعله القرآن الكريم مشروطاً بالسنة التاريخية، مرتبطاً بظروفها، غير منفكٍ عنها. يقول الشهيد الصدر:
هذه الروح أبعد ما تكون عن أن تكون روحاً تفسر التاريخ على أساس المنطق والعقل والعلم. وحتى ذلك الإمداد الإلهي الذي يساهم بالنصر، ذلك الإمداد أيضاً ربط بالسنة التاريخية. يقول الباري عز وجل: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هناك إمداد إلهي غيبي، ولكنه شرط بسنة التاريخ، شرط بقوله: بلى إن تصبروا وتتقوا. أجملت الآية هنا شروط التاريخ التي فصلت في الآيات الأخرى. إذن هذا الإمداد الغيبي أيضاً مرتبط بسنة التاريخ. إذن فمن الواضح أن الطابع الرباني الذي يسوقه القرآن الكريم ليس بديلاً عن التفسير الموضوعي، وإنما هو ربط لهذا التفسير الموضوعي بالله سبحانه وتعالى، من أجل إكمال اتجاه الإسلام نحو التوحيد بين العلم والإيمان في تربية الإنسان المسلم.
يكمل الشهيد الصدر بأن الحقيقة الثالثة التي أكد عليها القرآن الكريم من خلال النصوص المتقدمة هي حقيقة اختيار الإنسان وإرادته، ويقول في هذا الصدد:
إن التأكيد على هذه الحقيقة في مجال استعراض سنن التاريخ مهم جدا، لأن البحث في سنن التاريخ خلق وهما عند كثير من المفكرين، وهو أن هناك تعارضا وتناقضا بين حرية الإنسان واختياره وبين سنن التاريخ، فإما أن تقول بأن للتاريخ سننه وقوانينه، وبهذا نتنازل عن إرادة الإنسان واختياره وعن حريته، وإما أن نسلم بأن الإنسان كائن حر مريد مختار، وبهذا يجب أن نلغي سنن التاريخ وقوانينه، ونقول بأن هذه الساحة قد أعفيت من القوانين التي لم تعف منها بقية الساحات الكونية. هذا الوهم كان من الضروري للقرآن الكريم أن يزيحه ويعالج هذه النقطة بالذات، ومن هنا أكد أن المحور في تسلسل الأحداث والقضايا إنما هو إرادة الإنسان. يكفي الآن أن نستمع إلى قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وقوله عز من قائل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. انظروا كيف أن السنن التاريخية لا تجري من فوق رأس الإنسان، بل تجري من تحت يده. يقول الباري: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا.
يستخلص الشهيد الصدر أن هناك مواقف إيجابية للإنسان تمثل حريته واختياره وتصميمه، وهذه المواقف تستتبع ضمن علاقات السنن التاريخية، تستتبع جزاءاتها المناسبة، تستتبع معلولاتها المناسبة. يشرح الشهيد الصدر ذلك بقوله:
إن اختيار الإنسان له موضعه الرئيسي في الساحة التاريخية، والتي لها طابع إنساني، لأنها لا تفصل الإنسان عن دوره الإيجابي، ولا تعطل فيه إرادته وحريته واختياره، وإنما تؤكد أكثر فأكثر مسؤوليته على الساحة التاريخية. كنا حتى الآن نعبر ونقول بأن هذه السنن تجري على الساحة التاريخية، لكن هل الساحة التاريخية بامتدادها ميدان للسنن التاريخية؟ أو أن ميدان السنن التاريخية يمثل جزءا من الساحة التاريخية؟ بمعنى أن الميدان الذي يخضع للسنن التاريخية بوصفها قوانين ذات طابع نوعي مختلف عن القوانين الأخرى الفيزيائية والفسلجية والبيولوجية والفلكية، هذا الميدان الذي يخضع لقوانين ذات طابع نوعي مختلف، هذا الميدان هل تتسع له الساحة التاريخية؟ هل يستوعب كل الساحة التاريخية؟ أو يعبر عن جزء من الساحة التاريخية؟
يقول الشهيد الصدر أن الساحة التاريخية عبارة عن الساحة التي تحوي تلك الحوادث والقضايا التي يهتم بها المؤرخون، فيقول:
المؤرخون أصحاب التواريخ يهتمون بمجموعة من الحوادث والقضايا، يسجلونها في كتبهم، والساحة التي تزخر بتلك الحوادث التي يهتم بها المؤرخون ويسجلونها هي الساحة التاريخية. السؤال: هل كل هذه الحوادث والقضايا التي يربطها المؤرخون وتدخل في نطاق مهمتهم التاريخية التسجيلية، هل كلها محكومة بالسنن التاريخية، بسنن التاريخ ذات الطابع النوعي المتميز عن سنن بقية حدود الكون والطبيعة؟ أو أن جزءاً معيناً من هذه الحوادث والقضايا هو الذي تحكمه سنن التاريخ؟ هناك حوادث لا تنطبق عليها سنن التاريخ، بل تنطبق عليها القوانين الفيزيائية أو الفسلجية أو قوانين الحياة أو أي قوانين أخرى لمختلف الساحات الكونية الأخرى. مثلاً موت أبي طالب سلام الله عليه وموت خديجة سلام الله عليها في سنة معينة حادثة تاريخية مهمة تدخل في نطاق ضبط المؤرخين، وأكثر من هذا هي حادثة ذات بعد في التاريخ ترتبت عليها آثار كثيرة في التاريخ، ولكنها لا تحكمها سنة تاريخية، تحكمها قوانين فسلجية، تحكمها قوانين الحياة التي فرضت أن يموت أبو طالب سلام الله عليه وأن تموت خديجة سلام الله عليها في ذلك الوقت المحدد. هذه الحادثة تدخل في نطاق صلاحيات المؤرخين، ولكن الذي يتحكم في هذه الحادثة هو قوانين فسلجة جسم أبي طالب وجسم خديجة، قوانين الحياة التي تفرض المرض والشيخوخة ضمن شروط معينة وظروف معينة. حياة عثمان بن عفان، طول عمر الخليفة الثالث، حادثة تاريخية. الخليفة الثالث ناهز 80، طبعاً هذه الحادثة التاريخية كان لها أثر عظيم في تاريخ الإسلام.
يكمل الشهيد الصدر أنه لو قدر لهذا الخليفة أن يموت موتاً طبيعياً وفقاً لقوانينه الفيزيولوجية قبل يوم الثورة، كان من الممكن أن يتغير كثير من معالم التاريخ، فيقول:
كان من المحتمل أن يأتي الإمام أمير المؤمنين إلى الخلافة من دون تناقضات ومن دون ضجيج ومن دون خلاف. قوانين فسلجة جسم عثمان بن عفان اقتضت أن يمتد به العمر إلى أن يقتل من قبل الثائرين عليه. هذه حادثة تاريخية، أعني أنها تدخل في اهتمامات المؤرخين، ولها بعد تاريخي أيضا، لعبت دورا سلبيا أو إيجابيا في تكييف الأحداث التاريخية، ولكنها لا تتحكم فيها سنن التاريخ، إن الذي يتحكم في ذلك قوانين بنية جسم عثمان بن عفان، قوانين الحياة وقوانين جسم الإنسان التي أعطت لعثمان بن عفان عمرا طبيعيا ناهز 80. مواقف عثمان بن عفان، تصرفاته الاجتماعية تدخل في نطاق سنن التاريخ، فهي مسألة حياتية أو مسألة فسلجية أو مسألة فيزيائية، وليست مسألة تتحكم فيها سنن التاريخ.
يستخلص الشهيد السيد محمد باقر الصدر في ختام كتابه قوانين تحكم المجتمع بأن سنن التاريخ لا تتحكم بكل القضايا التي يدرجها الطبري في تاريخه، بل تتحكم بميدان معين من هذه الساحات.